بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
كأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير.
قوله سبحانه: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت لهم ثم وكذب موسى فأمليت
للكافرين ثم
وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. قلنا أن هذه الآية من دلالة جنس النبوة. إيش الفرق بين جنس النبوة والنبوة؟ جنس النبوة يعني يشمل جميع من كانت آياته مثل هذه الآيات التي يسمونها معجزة. والآيات هنا أن الله ما بعث رجلا حمله الرسالة فآمن من آمن به وكذب من كذب به إلا وكانت العاقبة واضحة، أن من آمن به نصرهم الله وأنجاهم ومهد لهم سبل الطيبات في الدنيا، ومن كذب به كانت عاقبته شمول العذاب وعامته على أولئك القوم أو على من في الأرض. هذا جنس النبوة. من تمعن وتدبر الآيات علم أن هذا المبعوث صادق، وأن من خالفه سيحل به نوع ذاك العذاب، ومن صدقه نجا. فإذا كانت هذه تبين أن من ادعى أنه نبي مبعوث من قبل الله ومعه هذه الآيات اعتبر الرجل. هكذا العاقل إذا نظر عرف أن العاقبة والنجاة لمن صدق هذا الرسول المبعوث من قبل الله. وهذه دلالة جاءت لبيان جنس النبوة ولبيان عين النبوة في أن المبعوث إليكم أيها العرب أنه صادق، اعتبروا فيما حل من قبلهم لتخرجوا بنتيجة أن العاقبة لمن اتبع. هذا فيه تبشير وبشارة وسعادة لمن عرف ذلك، وفيها إنذار وإخافة لمن عصاه. فلما قال سبحانه: أن يكذبوك، أي أيها النبي، اللهم صل عليه وسلم تسليما، تأس بمن قبلك فإنا أنجينا من معه وأهلكنا من خالفه، وسنفعل كذلك بمن اتبعك ومن خالفك. وكذب موسى فأمليت للكافرين، أمهلتهم فترة حتى إذا نسوا ما فعلوه أخذهم الله، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، يعني أهلكناهم. فكيف كان نكير؟ كيف للتعجب وللاستغراب والإنكار. انظروا قوة قوة إنكاري لهم. الإنكار مو معناه باللسان، أي الإنكار التغيير. انظروا كيف أهلكنا المترفين منهم وعذبناهم ونجينا غيرهم، أليس في هذه عبرة؟ ثم قال الآية التي قرأها، اقرأ. فكأي
من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطرة وقصر مشيد.
قال فكأي، جاء بالفاء لأنها كالسبب، والآية التي بعدها وكأي بالواو لأنها عطف. فكأي من قرية أهلكناها، كأي معناها كاف التشبيه، دخلت على أي فأصبحت بمعنى كم، وكم تأتي للتكثير، الأصل في كم سؤال عن العدد، كم معك، وتأتي أحيانا لتكثير الفعل، كم أهلكنا وكم فعلنا، أي كثير ما فعلنا ذلك. فكأي هنا بهذا المعنى، فكأي من قرية أهلك قرية، يعني أهل قرية، كثير من أهل القرى أهلكناها لما خرجوا عن رسالة رسولهم ولم يطيعوه. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، أي أهلها ظلم، وهي ظالمة لأجل إحاطة من يسمع أن الله عز وجل لم يهلكهم عن غير عذر، ولم يهلكهم بظلم منه، بل إنهم استحقوا ذلك. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، لما أخذهم أهلكهم بسبب ظلمهم. انظروا إلى مساكنهم فإنها دمرت، سقطت عروشها، العرش هو السقف، كل ما عليك يسمى عرش، سقطت تلك العروش ثم تهدمت عليها حيطانها. الذي يسافر ويمر بالقرى يشاهد هذا كثيرا، سيما التي لم تعمر، يعلم أن كان بهذه سكان. هذه عبرة، وأحيانا في أهل الحي، وأحيانا في البيت الواحد، بيت معمر مشيد بالرخام وغيره، ثم تجده بعد أيام وإذا غرفه أصبحت بالية، وإذا أشكالها في الخارج تدل على أن أهلها خرجوا عنها من قديم، يعتبر المرء. فقال سبحانه وتعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطرة، أي وكم من بئر استقى منها وكانت عامرة مزدحمة بالرواد والصادرين عنها، الآن معها فيها ماؤها وفيها رشاؤها، الرشا يعني ما يصعد من الحبال بالماء، وفيها مستقات، مع ذلك لا تجد أحد يأتيها، معطلة أي بمعنى خلت من الرواد ومن السقات، فهي لا يأتيها أحد. القراءة معطلة بالتشديد، وفي قراءة معطلة. فكأي من قرية فهي ظالمة وهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. المشيد بمعنى أنه زين جدرانه بالشيد، الشيد هو الكلس بمعنى النورة، أي أنها طليت جدرانها فأصبحت ترى كذلك. وأحيانا المشيد يأتي في اللغة بدلالتين بمعنيين، إما بمعنى أنه شيد بالشيد أي طلي بالكلس والنورة، وأحيانا مشيد بمعنى شيد فأطيل بنيانه وارتفع، ويحتمل المعنى هنا ويحتمل اللفظ هنا كلا المعنيين. وبئر معطلة، البئر أصلها من بأر الشيء بمعنى نقمه وحفره، ومنها تأبير النخل. تأبير النخل أي بمعنى شق طلع الأنثى ووضع إبار الذكر فيه، فمعنى بأر أي أنه حفر. والبئر معروفة، ويقول الله عز وجل: انظروا إلى آثار القوم كم كانوا يعمرونها وفيها أناس، فهي بئر معطلة وقصر مشيد. نعم.
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، اقرأ الآية.
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها
أو أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. أفلم يسيروا، الهمزة استفهام إما للتحضيض أو الإنكار. يسيروا بمعنى يسافروا، والسفر قد يكون بالقلب والفكر وقد يكون بالبدن، ففيه إما حث على السفر أو أنه سبحانه وتعالى يوبخهم ويعاتبهم: ألم تكن لهم أسفار فيروا ما حل بالأقوام، أما كانت لهم عقول وقلوب، لكن هذه قلوب كانت في غفلة وعيون لا تبصر. إما أنهم سمعوا أو أنهم رأوا، لكن الرؤيا كانت على غير واقع، بمعنى أنهم أبصروا بعيونهم، ولكن ذلك البصر ما كان يجدي لأن قلوبهم خلت عن المعاني والاعتبار، والعبرة بالقلب لا بالبصر. ويقول سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. هم لهم قلب كقلب الحيوان، لكن لما كان لا يعقل، بمعنى لا يضبط منه العقال ما يوضع على الرأس، ومنه العقال الذي يربط به البعير، وسمي العقل عقلا لأنه يرى الشيء فيعتبره فيعقله في القلب فلا ينساه. الله عز وجل يقول: ألم تكن لهم قلوب يعقلون بها، لهم قلوب لكن لا يعقلون بها. ألم تكن لهم، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. لما قال يعني ما حصل لهم كذا ولم يكن له قلب بهذا المعنى، دل على أن قلوبهم لم تكن بهذا المعنى. أو آذان يسمعون بها، لما قال آذان يسمعون بها دل على أنهم يسمعون، لكن سمع لا فائدة منه ولا تحصيل. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ولم يذكر سبحانه الأعين، لما لم يذكر الأعين لأن كثير منهم سافر، كثير منهم لم يسافر ولم يرى، وكان السمع يصل إلى الجميع، وإن سافروا وكانت لهم أعين دل على أنها كانت أعين في غفلة والقلب مشغول، فلم تنفع تلك الرؤى والأبصار. ولذا قال في الآية: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، لهم أعين لكن لا يبصرون بها، ولهم آذان لكن لا يسمعون بها. الله عز وجل ذكر في كتابه كثير في ذم المنافقين واليهود والنصارى وأهل الكتاب، لما قال: ليس عمي صم بكم، وبين أن لهم لهم أعين لكن لا يبصرون بها، فنفى عنهم، ثم ذكر في الآيات أنه ختم على أبصارهم وختم على قلوبهم. الختم والطبع والرين على القلب وعمي الأبصار، ترى هذه حقيقة، لا تقل كما يقول من يؤول كتاب الله أنها مجاز. مجاز بمعنى أن الله عز وجل تركهم وتخلى عنهم، لا، الله عز وجل عاقبهم بكفرهم الأول، في أول كفر وفي كفر ثاني، نعم، لأنها أول ما جاءت الآيات كفروا بها، فأمهلهم الله وعرض لهم آيات أخر أكبر من الأولى، فلما تمادوا في الكفر الأول عاقبهم الله، ختم على الأبصار والقلوب، وجعل على الأبصار غشاوة وعلى القلوب غلف، فلا يرون الحقيقة، وهذه عقوبة من الله عز وجل على الذنب الأول والكفر الأول. وفي من يعمل بمثل ما عمل به هؤلاء من المسلمين لا بد لهم نصيب من مثل هذه العقوبة. الرجل يتمادى في المعصية فيمهله الله ويبين له أن هذا لا يجوز فيرتكبه ثانية، فيختم الله على قلبه فلا يقبل الهدى إلا إذا تاب الله عليه. الله عز وجل يقول: فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها، الضمير يسموه ضمير الشأن أو القصة، أي فإن الشأن وإن الأمر الذي حصل لهم من عدم الاعتبار ليست العين هي التي عميت، وإلا ترى العين تعمى، لكن أراد أن يقول: إن أردت أن تعلم عمى ما حل بالإنسان فلم يرى الحق، فاعلم أن الرؤيا رؤية القلب لا رؤية العين، وأن العمى، هذه نفي الشيء أحيانا يأتي للمبالغة لا لأجل أنه ليس هناك أعمى، وإلا الله عز وجل ذكر: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، أي العمل الحقيقي. فلما قال: فإنها لا تعمى الأبصار، في قوة قولك يعني إنهم عمي لا بصر لهم، كما تقول ليس الشديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، لكن المسكين الذي لا يتفطن الناس له ولا يسأل. أي أنك يا عبد الله إن أردت الصدقة احرص على ذاك الخفي صاحب الحاجة الذي لا يظهر حاجته للناس، هو أولى بالنفقة والصدقة. فلما قال: فإنها لا تعمى الأبصار، أي أن العمى الصحيح الحقيقي الكامل هو عمى القلب. القلب فيه العقل وفيه القوة المدركة وفيه معرفة وتمييز ما حل من قديم وجديد، فلما كان القلب جعل الله العقل ينبع منه، والناس يختلفون العقل محله الدماغ أو محله القلب. القلب هو السلطان وهو الذي يبعث، وهناك أبواب مفتحة إليه كاللسان، فإنه إذا تكلم إنما تكلم بعدما يبين له القلب الحق، ومنه السمع، المرء يحضر الدرس مثل هذا الدرس وقلبه مشغول بفتنة إما أذى أو غش أو أمر خارج عن الأمر، ما يعقل ما يقوله أهل العلم وما يعرض عليه من الكتاب. كذا كل من بغض شيئا إلا ونفر منه، ولذا لا ينبغي للإمام أن يتصدى الناس بالإمامة وأكثرهم يكرهونه كره حق مو كره باطل، لأن الناس أكره الرجل لأنه عنده بيت والإمامة يأخذ عليها أجر، فيتضايقون. ليس هذا المعني، لا، المعني أنهم يكرهونه لما يروا من سلوكهم وتصرفاته. لا ينبغي لهذا أن يؤم الناس. من أم قوما وهم له كارهون كذا له من العقوبة كما جاء الحديث. وكذلك هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معهم أفصح الناس وأبلغهم في رسالة الحق وبيانها، أوتي من الفصاحة والقدرة على تمليغ الحق ما يعجز عنه الناس مع وضوح البينات. ومع ذلك إذا جاءوا سأل بعضهم بعضا ماذا يقول آنفا، يعني ما فهمنا منه، لأن قد يكون لم يفهموه صحيح، لأن من بغض شيئا نفر منه لا يسمعه. فلما ذكر سبحانه هنا في هذه الآية فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، كلنا يعلم أن القلب في الصدر، ولكن ذكر هنا لأجل ألا تفهم أن القلب هو تلك المضغة التي يشترك فيها الحيوان والإنسان، لكنه قلب حي. ليس بمعنى المجاز أي أنهم ما كان لهم انتباه مشغولين، لهم قلوب. القلب هذا الذي في الصدر هو المعني به كما يقول سبحانه، ذكر عن الطير ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال يطير بجناحيه، ويقولون بأفواههم ما ليس لهم به علم، ويقولون بألسنتهم، القول يكون باللسان وبالفم، ما يكون القول بجارحة أخرى. والطير إنما يطير بجناحيه، ما يطير بأرجله ولا برأسه. لكن ذكر هذا لنفي احتمال نوع آخر، لما قال ولا طائر أي كلهم سيحشرون وسيسألون، وأن الله بعث لهم نذير. فلا طائر لأن كلمة طائر قد يفهم منها السرعة وقد يفهم منها أنها مبالغة، ذكر بجناحيه أي أن ذاك الطائر الذي يرفرف هو كذلك، أن الله ما تخلى عنه عن أحد إلا وقد بلغ الرسالة. ويقول سبحانه لكن تعمى القلوب التي في الصدور. اقرأ يا عبد الله.
ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.
ويستعجلونك بالعذاب من تماديهم في الكفر وعنادهم، يقولون متى هذا الوعد، تقرأ الآيات، متى هذا الوعد، إما تكذيب بالآخرة أو تكذيب بالعذاب. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، يعني من باب العناد والتكذيب، وأن ما جاء به الرسول غير حق. فيقولون اللهم إن كان هذا الحق أمطر علينا من السماء بعذاب، لأننا على يقين أن هذا الذي قال به ليس بحق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، من باب التكذيب والعناد. فلما قال ويستعجلونك بالعذاب مثل تلك الأقوال التي مضت، يعني ما تقوله غير حق، أين العذاب الذي توعدنا به؟ ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اسمع الجواب، هم طلبوا التعجيل، والله عز وجل يقول يوما عند الله يساوي ويعادل ألف سنة مما تعدون. ألف سنة من باب التكثير، وإلا قد يكون آلاف السنين. الله عز وجل معنى هذه الآية أن قدرته وإحاطته بالأعداء قادر على أن ينجز وعده متى شاء وهم لا يفوتون. فلما كانت المقدرة محققة وأنهم تحت قهره في أية ساعة فلو أجلهم آلاف السنين آلاف فإن العذاب سيصلهم ولا يفوتهم. هذا إحدى معاني إحدى معنيي قوله سبحانه وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي لا يستبطئون. إن أخرناهم فإن قدرتنا ستصل إليهم وليسوا بمعجزين. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ثم يقول سبحانه وكأي من قرية هناك فكأي من قرية أهلكناها، أي أن عاملنا أهل القرى الظالمة بالأخذ والإهلاك والتدمير. وأما هنا فبعضهم أهلكناهم وبعض أهل القرى أمليت لهم، كما الحاصل في شأن أهل مكة من أهل الكفر. فلا تظنوا أنكم مفلتين من عذاب الله، قد سبق وأنا أخذنا بعض من خالف. وكذلك الحال إن تماديتم. اقرأ الآية.
وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير.
لأجل أن لا ترى أن هذه الآية تكرار لما سبق، ليس التكرير، لأن الأولى في بيان إهلاك من خالف، وهنا في بيان أن الله يملي لبعضهم ولا يستعجل. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة. اقرأ الآية.
وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير.
أملى بمعنى الإملاء، في الإملاء قد يأتي بمعنى أنه يكلم الناس ويعيد ويكرر ما قاله أولا أو يقول لهم اكتبوا. والإملاء بمعنى التخيير، بمعنى التأخير. المعنى الآخر وهو المراد في هذه الآية أن الله يؤخرهم ولا يعجل لهم. وأملي لهم إن كيدي متين، لما قال الآية التي في بعض الآيات سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هو معنى وأملي لهم، أي أنه يعطيهم ويمهل لهم ويسبغ عليهم بعض النعم والعافية حتى يكونوا في غفلة فيأتيهم العذاب وهم غافلون. والعذاب والعياذ بالله إذا جاء في غفلة من أنكى وأشد العقاب على القلب. ولذا أكثر ما تحصل العقوبات عند الظهيرة، يأتي الإنسان من عمله فينام فيحل به العذاب، أو في آخر الليل قد استأنس بالنوم. وأكثر ما حل العذاب حتى الآن، ألا تسمع أحيانا صوت الإنذار في هذه السيارات التي هي إسعاف أو إطفاء حريق؟ أغلب ما يكون في النهار بعد الظهر والعياذ بالله. وكذا أخذ الله عز وجل يأخذهم في غفلة وهم في وقت أرغب الناس في الأمن فيه. ويقول الله عز وجل وكأي من قرية أمليت لها ثم أخذتها وإلي المصير. المرجع إلى الله، لا تظن أنهم يفوتون. نعم.
قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين.
قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. ما تستعجلونه من العذاب ليس بيدي، إنما أنا رسول مبلغ أن أقول للناس من أطاعني فله الجنة ومن عصاني فله النار، لا أملك غير ذلك. أي لا يملك إتيان آية إلا إذا أذن الله له، وليس العذاب بيده. فإن ذلك أمره إلى الله. هكذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أن لله حقا لا ينازعه أحد، هو الذي يهب وهو الذي يعطي، والشفاعة بإذنه، ولا يأذن إلا لمن ارتضى، فلا ينبغي لأحد أن يتجه بقلبه في الأمور التي اختص الله بها إلا إليه سبحانه وتعالى. نعم.
فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم.
لما قال إنما أنا نذير بشير، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني أطاعه وكذا، هذه واضحة، له أجر كريم. وأما الذين كفروا
والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم.
والذين سعوا بينا من أطاع الله، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم مغفرة ورزق كريم. وأما الذين سعوا في آياتنا، هذا النوع الآخر، لأنهم أحد أمرين، إما أن يؤمن أو يكفر، والكافر يسعى في إبطال هذه الدعوة، إما بتعذيب أصحابها أو بيان أن هذه الدعوة غير صحيحة، فيصفون صاحبها بأنه شاعر أو كاذب أو ما إلى ذلك. والذين سعوا أي بذلوا جهدهم في إطفاء نور الله بأنواع من التكذيب وغيرها، والذين سعوا في آياتنا معاجزين، معاجزين أي بمعنى إما أنهم يعاجزون أهل الكفر كلما أهل الإيمان كلما فتحوا بابا أنشأوا آخر واستمروا في أنواع التكذيب بأنواعه، وإما أن يكونوا معاجزين أي أنهم ظنوا أنهم يعجزون الله عز وجل في أخذهم، لأن الكافر يظن أن الله لا يناله، بعيد عنه، ويعتز بمن معه، فالله عز وجل يقول هؤلاء ليسوا بمعجزين، لن يفوتوا، ندركهم حيث كانوا، وأي وقت مضى فإنا قادرون على طيه وأخذه. وأما الذين سعوا في آياتنا معاجزين، لو قرأت هذه الآية كررت في عدة مواضع، كل من سعى ظن أنه ينجو من الله في سعيه الباطل فهو خاطئ. وأما الذين سعوا في آياتنا معاجزين فلهم عذاب، أولئك أصحاب الجحيم، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما.